مركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يا أيها الإنسان. في هذه الحلقة سيكون محور حديثنا عن قضية من أخطر القضايا وأخطر الحقائق التي سيواجهها الإنسان في مصيره الأخروي، تلكم الحقيقة التي بينها القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فما معنى الطائر وما المقصود به؟ فالجواب عن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما وجمعا كبيرا من السلف يقولون إن الطائر هنا هو العمل، وهذا جار على سنن العرب في لسانها وطريقتها في حديثها، وهو أيضا متعلق بنوع من الأعمال التي كانت سائدة في ذلك المجتمع، ألا وهي الطيرة. والطيرة منسوبة إلى الطير، ذلك أنهم يتطيرون، فإذا رأوا مثلا الطير أخذ ذات اليمين تفاءلوا به، وإذا أخذ ذات الشمال تشاءموا به، يتبع هذا التطير عمل، فإن كان تفاؤلا مضوا في أسفارهم وفي تجارتهم ونحو ذلك، وإذا كان ذات الشمال أو رأوا نوعا من الطيور معين كالغراب والبوم ونحو ذلك تشاءموا به، فترتب على هذا عمل، لكنه عمل سلبي. ولهذا نسب الأثر العملي هذا إلى كلمة الطير، لأنه يجعل الإنسان يقدم أو يحجم، ومن هنا سمي الطائر عملا. فالله عز وجل كأنه يقول لهؤلاء: لا تقولوا الطائر ولا تتهموه، بل طائرك يا أيها الإنسان المشرك هو عملك في عنقك. ونسب هذا الطائر أيضا إلى العنق، أو قال الله عز وجل: ألزمناه طائره في عنقه، لأنه يلازمه ولا ينفك عنه أبدا، وأيضا لا يسأل عنه أحد غيره، كما أنك أنت لا تسأل عن عمل الآخرين، كما قال الله عز وجل في تتمة الآية الكريمة وما جاء بعدها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا تلقي تبعة عملك على غيرك، كما أنك لا تتحمل تبعة عمل غيرك. ثم قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هو كتاب أعمالنا أيها الأحبة، كتاب عملي وعملك وعملك أنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، كتاب سجله علينا الملائكة الحافظون الكرام، سجله علينا الرقيب والعتيد الذي أخبرنا الله عنه أنه ما يلفظ أحدنا من قول إلا وهؤلاء يحفظون عنه ما كتب وما سجل، بل ظاهر آية سورة الانفطار يعلمون ما تفعلون أنهم يقيدون كل شيء حتى ما تكنه نفوسنا. المقصود من هنا أن الإنسان إذا علم بهذا فإن هذا يدفعه إلى أن يخاف، يخاف ويرجو أيضا. أما الخوف فمن أن يعمل الأعمال أو يقول الأقوال أو تستقر عنده العقائد الفاسدة، فإن كل هذا مدون وسيلقاه منشورا في كتابه. وأما ما يدفعه إلى الرجاء فإنه يعلم أنه لا تضيع له حسنة واحدة عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا إذا قدم الكفار على الله عز وجل يوم القيامة ونشرت الصحف، يقول قائلهم: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن من عمل هذا أو من أيقن بهذا فإنه يدفعه كما قلنا إلى العمل الصالح وإلى الكف عن المعاصي، يخاف ويرجو، يخاف إن عصى ويرجو إن عمل، لأنه يوقن بأنه لا يضر عند الله عز وجل شيء. وقد أخذ بعض العلماء من قول الله تعالى يلقاه منشورا لطيفة، وهي أن فيها تعجيلا، أن فيها في هذه الكلمة تعجيلا للبشرى بالحسنة، كما أن فيها توبيخا بالسيئة. أيها الإخوة، أيها الأخوات، هذا الكتاب سيقرأه كل إنسان أميا كان أم متعلما، فإنه يوم القيامة ترتفع الشهادات ولا يبقى حينئذ إلا العمل الصالح. بل حتى في آخر الدنيا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج الدجال يوجد على جبهته كلمة كافر لكنها مفككة، كاف وفاء وألف وراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كل مؤمن، يقرأ سواء كان يقرأ أو لا يقرأ، يعني بمعنى أن الله عز وجل يمن على أهل الإيمان بالبصيرة بحاله، فيعرفون أنه دجال وأنه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري في قوله عز وجل اقرأ كتابك، يقرأه أميا كان أو غير أمي. هذا كتاب سينشر أيها الإخوة والأخوات، والله سنقرأه، والله سنجد ما خطته أيدينا، وسنجد ما تلفظت به ألسنتنا، وسنجد ما سمعته آذاننا، وسنجد ما بطشته أيدينا، وسنجد ما مشت إليه أقدامنا، سنجد فيه أيضا ما استقر من الخواطر سواء كان حسنا أو غير حسن في قلوبنا، سنجد فيه مجالسنا التي نجلسها، سنجد فيه أحاديثنا التي تكلمنا فيه بها. فلننظر ماذا نحب أن نقرأ إذا نشرت هذه الصحف يوم القيامة، ما الذي نحب أن نقرأه إذا نشر هذا الكتاب وفتح وقيل لنا اقرأ كتابك، ما الذي تحب أن تقرأه؟ وأنت أيها الأخ، أنت أيها الأخت، ما الذي نحب أن نقرأه في هذا الكتاب؟ أنحب أن نجد فيه غيبة؟ أنحب أن نجد فيه نميمة؟ أنحب أن نجد فيه رياء؟ أنحب أن نجد فيه سبا وسخرية وهمزا ولمزا؟ أم نحب أن نجد فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، نجد فيه سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، نجد فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، نجد فيه استغفر الله وتوب إليه، نجد فيه قراءة القرآن، نجد فيه أمر بمعروف نهي عن منكر، نجد فيه ابتسامة طيبة، نجد فيه من الأعمال التي تقر بها أعيننا، حتى إذا أخذنا الكتاب أخذناه بفضل الله بأيماننا فيقول أحدنا من فرحته ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. لا شك أن الأخرى هي التي نحبها، نحب أن نكون مسرور، لكن لا بد من الاستعداد في هذه الدار، لا بد من القيام بالسبب، لا بد من التواصي بالحق، لا بد من التواصي بالخير، لا بد من تذكر هذا المشهد، إنه مشهد لا مجاملة فيه ولا مجال فيه للعناد ولا للمكابرة ولا مجال فيه أيضا للإنكار، كما أشرنا في حديث سابق. حتى الكفار إذا رأوا هذه الكتب ورأوا هذه الصحف منشورة يقولون فيعترفون بذنبهم كما قال الله فاعترفوا بذنبهم، وفي الآية التي تلوتها قبل قليل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الأحبة، لنمثل لأنفسنا ذلك المشهد يوم أن تتطاير الصحف ذات اليمين وذات الشمال، لنتأمل قوله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ليتذكر الإنسان كم من نظرة ألقاها، كم من كلمة نطق بها، كم من خطوة مشاها، كم من كلمة، كم من حركة تحركت بها يده، فلينظر أفي خير هي أم في غير ذلك. إن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لاستحضار الآخرة عموما واستحضار هذا المشهد فإنه سيهون عليه بإذن الله عز وجل المشهد الآخر، المشهد العظيم، من عود نفسه محاسبتها في هذه الدار والرجوع إلى العمل كما يقال على سبيل المحاسبة فإنه يهون عليه وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الذي يمضي يفعل ما يفعل ولا يبالي، يمر عليه اليوم والأسبوع والشهر والسنة ولم يقف مع نفسه وقفة محاسبة ولا وقفة توبة ولا عوبة ولا رجع إلى الله عز وجل، فوالله ثم والله ليندمن أشد الندم حينما يتفاجأ وإذا الصحف قد نشرت وكتبت عليه أعماله وسطرت لا يغادر الكتاب منها شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعظ الناس ويقول: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم عند العرض على الله عز وجل. إن قوما عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة فاستعدوا لذلك بالمحاسبة المبكرة، عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا أن المشهد أمامهم عسير، فهان عليهم حساب أنفسهم في هذه الدار. وهذا والله من توفيق العبد، ومن أعظم ما يعين عليه أن يقرأ الإنسان كتاب الله تعالى بتدبر، وأن يبتعد عن مجالس اللغو، وأن يكتسب أو يصحب الأصحاب الصالحين الذين يذكرونه بالله إذا غفل ويعدلونه إذا عوج. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يأخذ كتابه باليمين، وأن يكون عند قراءة الكتاب من المسرورين. انتهى ما أردنا الحديث عنه حول هذه الآية، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟